أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وخزائن الحقائق في الكتاب تنظم أبوابها صرحتان، في كل منهما مسافات، في كل منها فصول، في كل منها عنوانات مناسبة لجواهر المطالب ومسالك المآرب. نشرع المصنف هنا في فهرسة الكتاب، يقول هذا الكتاب نظمنا على صرحتين. قلنا الصرح يعني البناء الشامخ، واضح شرع إلى علو مطالب هذا الكتاب. بعبارة أخرى عن القسم، هو القسم فيه صرحتان يعني قسمان. طبعا هذا ليس بجديد، لأن الفلسفة فعلا قسمان، الإلهية بالمعنى الأعم والإلهية بالمعنى الأخص، فهي قسمان صرحتان. طيب، في كل صرحة والمسافة أيضا، مسافة يعني باب، ولكن ما يناسب الصرح هنا المسافة، يعني ما فيه الحركة والسلوك. واضح؟ عليكم السلام. في كل صرح مسافات يعني أبواب. وطبعا أنه قلنا هنا أن الصرح التالي غير موجود، والصرح الأول ليس فيه إلا ثلاث مسافات، الأولى والخامسة والسادسة، ونسألك بالدعاء، ما في شيء آخر. واضح؟ يعني الباب الأول والخامس والسادس، ثم يقول: وفي كل مسافة فصول. واضح. المسافة الأولى ثلاثة فصول، المسافة الخامسة للثانية أربعة فصول، والمسافة الثالثة للثالثة أربعة خمسة فصول، ثلاثة أربعة خمسة. واضح أم لا؟ في كل فصل عناوين تتناسب ومطالب هذا الفصل، استنارة، تلويح، إشارة. واضح؟ كما سيأتي. هذا هو خلاصة ما في الكتاب. وخزائن الحقائق من في الكتاب تنظم أبوابها صرحتان، صرحتان فاعل تنظم، تنظم أبوابها صرحتان، في كل منهما مسافات، في كل صرحة مسافات، في كل منها يعني من المسافات فصول، في كل منها يعني من الفصول عنوانات مناسبة لجواهر المطالب ومسالك المآرب. المآرب يعني الأهداف، يعني مناسبة المطالب والغايات في كل فصل. نعم، عنوانات، عناوين يعني، عنوانات، نعم عناوين. الصرحة الأولى من كتاب الأفق المبين في الشطر الكلي من حكمة ما فوق الطبيعة، يعني القسم الأول هو الإلهيات بالمعنى ليه الأعم، في الشطر الكلي من حكمة ما فوق الطبيعة، يعني الميتافيزيقا، يعني الفلسفة الأولى. واضح؟ نعم. وهو فلك العلم، يعني فلك العلم وسماء اليقين، وصف الكتاب الأفق المبين. فلك العلم يعني حامل العلم، الفلك هو حامل الكواكب، سماء اليقين يعني أقصى اليقين، وهو اليقين بالمعنى أخاص، يعني اليقين البرهاني. واضح؟ الذي لا يتصور فوقه يقين، يعني غير اليقين بالمعنى الأعم، ولو شبه اليقين، واليقين الآخر المخالف للواقع كالجهل المرجح. اليقين كثير، ولكن ثمره أشرفه، واليقين بالمعنى الأخص، وهو اليقين البرهاني الذي ليس فوقه يقين، علم اليقين. بعد ذلك احنا نخترع أشياء نسميها حق اليقين وعين اليقين، هذه الخزعبلات هذه ليس لها مكان في الفلسفة. فوق علم اليقين لا يوجد يقين آخر، أقصى يقين يمكن أن يصل إليه الإنسان في مملكته في الدنيا والآخرة هو اليقين البرهاني. واضح أم لا؟ ليس فوقه يقين، هو علم اليقين، هو العلم، سماء اليقين، وهذا يكتسب بالحد والبرهان. نعم احنا اشرنا قبل ذلك طبعا جنابك لم تكن موجودة. العلم الحضوري ليس له اي قيمة معرفية اصلا. العلم الحضوري اذا جاء ان شاء الله في محل لا 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 لا, لا. هو للشرح بتاع الشرح يعني مو في مكان الجدل. فكان كشف الواقع, كشف الواقع العلم الحضوري ليس له اي قيمة معرفية. هنا قيمة قيمته في التحريك يحرك, كما ان العلم الحصولي ليس له اي قيمة محركية. العلم الحضوري ليس له أي قيمة معرفية. العلم هو العلم الحصول لا غير. واضح؟ نعم. العلم الحضوري هو منشأ انتزاع العلم الحصولي. واضح؟ ذلك لو لم يكن هناك علم حضوري فلا علم حصولي, ولو لم يكن هناك علم حصولي فلا علم. واضح؟ يعني في حكاية ومحكي. فالعلم الحضوري مثل علمك بنفسك, يعني ضرب لك مثال بسيط. علمك أن تتعلم بنفسك بعلم الحضور ليس كذلك؟ تفهم شيء؟ إيه إيه تعلم شيء؟ تفهم شيء؟ تشعر بانفعالاتك وانقباضاتك وانبساطاتك وسعادتك واكتئابك وحزنك, صحيح؟ بالعلم الحضور بلا شك تفهم شيء؟ أتفهم شيء؟ يعني لو لم يكن هناك عقل أو قوة مدركة تفهم شيء؟ ما تفهم شيء. نفسك انت كل انسان يعرف نفسه بالعلم الحضوري, كل انسان حتى البقال, صحيح؟ هل يفهم شيء؟ صار فيلسوف في علم النفس, تشعر ان في شيء هناك شيء. هذا الشيء جوهر ولا عرض, مادي ولا مجرد, حادث ولا قديم, اي علم ماشي, اي معرفه ماشي. ولكن لولا هذا العلم الحضوري ما انتزعت الايه هذه المفاهيم الوجدانيه اللي بيسموها الوجدانيات, الحزن والسرور وفرحه, كلها حصولي بعد. لولا العلم الحضوري ما انتزعنا العلم الحصولي. هذه قضايا قلت لك يعني بعض الاشياء, يعني سبحان الله الكثير من الانسان اللي هو لم يدخل البيوت من ابوابها تاخذه العقل الجمعي والمشهورات الفاسده. فليش نقول لابد صناعه البرهان؟ حضرتك علمك لابد تميز بين المشهور والواجب قبوله عند العقل. العقل ما يقبل الا القضايا القطعيه البديهيه او الراجعه اليها. أما المشهورات والمسلمات والمظلومات والمقبولات ولو اتفق عليها الأمة كلها, واضح؟ هذه لا قيمة لها عند أهل اليقين. هذه من أشياء العلم الحضوري. ولا أنت تمسك من أول سقراط إلى 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 السيد الدمات, كلمة علم حضوري غير موجود في كتبهم أصلا, وهم أهل الحكمة وأهل اليقين وأهل المعرفة. يعني لم يكن هؤلاء عندهم معرفة, من الذي عنده واحد معرفة؟ ما يعني ما في أي ذكر لي, وليس له اي اعتبار, وليس له اي مدخل في العلوم. ولكن هو دخل الحوزه من اول المولى صدراء حكمه عاليه مثل اختراق التيار الصوفي للمدرسه الفلسفيه لما اخذ التصوف في التصوف. نعم يبني على العلم الايه الحضوري لانه هو معرض على العلوم المدرسيه والحوزويه, ورايح حاول يتصل بالخارج مباشره بالعلم الحضوري. وفي نفس الوقت نجد ما جاءوا شيء, ما هو اللي جاءوا به في مقام التوحيد دلي. اما جاءوا شيء هو الموجود عند الفلاسفة, أو يأتوا شيء خرافات, وأكثره خرافات خلاف العقل والبرهان. واضح ملا؟ فلم يأتوا بالشيء. يعني هذا لم يحدث المدعى. ما هو جاءوا بشيء لم يأتي به الأنبياء ما جاءوا بشيء. فهذه العلم الحضوري أنت الآن خذ قصة الموضوع لأنه ما بحثوا لحن طرحناه بقصنا المعرفية ليس له أي قيمة معرفية. يطلق عليه العلم من فقط من باب التسامح والمجاز, ولا العلم هو العلم الحصولي لا غير. ولا كان احد عنده معنى وتفسير العلم الحضوري غير احنا قلنا هذا. تفضل. واضح. وابرز مثال هي مساله علمنا الحضوري بانفسنا ولا نعلم شيء. يبقى الانسان جاهل جاهل بنفسه. واضح. ما لم يدرك علم النفس الفلسفي بعد في الشفاء والاشارات ما يفهمش عنه, ما يعرف هي جوهر ولا عرض, مادي ولا مجرد, حادث ولا قديم, ما يعرف قواها بسيطه مركبه, ما يعرف اي شيء, ما يعرف فقط انا وانا موجود. يشعر هناك شيء حتى علمك بوجودك انك موجود. هذا علم حصولي محضوري. هذا علم محضوري ما يقول لك انت موجود. يقول لك اني في شيء, انا اشعر بشيء الان. ثم بعد ذلك العقل يفهم ان المعدوم لا يدرك, بما انا ادركت فهي المعدوم لا يدرك, فانا موجود اذا. يعني عندما يدرك اثاره الخارجيه بالعلم الحضوري يدرك ان العدم ليس له اثار خارجيه, فيقول انا موجود. يعني كلمه حتى انا موجود مو بالعلم الحضوري, العلم الحصولي. فهمت؟ لكن قلنا قيمة العلم الحضوري ان هو اساس العلم الحصولي لانه منشأ الانتزاع, وفي نفس الوقت له شرف المحركيه زي ما قلت الايمان كما بينا احنا في المباحث الاخرى في المباحث العرفانيه الاخرى. هذا نعم له شرف المحركيه يحرك الانسان, والا العلم الحصولي هذا ما يحرك الانسان. نور نور، العلم الحضوري نور، العلم الحضوري مطور. فهمت؟ انت وانت راكب سيارتك لو اشعلت الضوء في الظلمة، في الظلام، اذا اشعلت الضوء السيارة ما تمشي، لكن ينكشف لك طريقك، لكن ما تمشي السيارة، تمشي ما تمشي. وايضا اذا اشعلت الموتور السيارة تحرك لكن ما تشوف شيء، تمشي في الظلام. فلو انت تفعل الضوء ثم تحرك الايه الموتور بهذا الترتيب، تعلم ثم تؤمن. الايمان قيمته هذا، قيمته عملية محركية. الانسان ما لم يؤمن بعلمه ما يتحرك. ممكن عنده يعلم بالتوحيد لكن لا يؤمن بالله، يعلم بالله ولا يؤمن بالله. الإيمان يعني المحركية. واضح أم لا؟ لذلك إخوان الصوفية عندما يقول هذه العلوم لا قيمة لها صادقين في هذا الأمر، لأن كل واحد له قيم حسب إيه غايته. هو عايز يتحرك إلى الله، عايز يسلك إلى الله، هذا ما يحركك. لو قرأت أنت فلسفة ما تتحرك، لكن تستبصر انكشف لك الطريق. واضح؟ هم غايتهم اللي السلوك، يقول لك هذا ما يتصرف لي عزيز. واضح؟ عايز أوراد، عايز تقويس غاية السلوك، وهذا ما يأمن لك السلوك هذا، يكشف لك الطريق وانت بعد تسلك لا تسلك حسب وظيفته. واضح؟ أنا معلم ليك، أنا مو محرك ليك، أنا معلم أكشف عن مطرتك، وإلا بعد ذلك تبقى عليك والتوكل على الله. واضح؟ فإذا كل واحد حسب غايته وهدفه. لكن للأسف ما دخل التصوف الحوزة صار هذا الأمر علم الحضور، للأسف اختراق أوسع اختراقات العلمية في التاريخ اللي هي الاختراق تصوف العرفان للفلسفة، ودخل شيخ الإشراق ومن بعده مولى صدر وما عارفين نخلص لنا إليه ونهاد. على كل خلينا نقرأ ونشوف هذه الأمور. إحنا عايزين نرجع ناس إلى العقل، هي طريقة الأنبياء والحكماء، هي هذه مو طريقة العرفان. العرفان نعم في السلوك والتقوى والورع، هذا على عنا ورثنا هذا في مجال آخر. إحنا أنا في المدرسة لا وظيفة لنا إلا أعطاء العلم، ما تعمل بعلمك ما تعمل بعلمك، هذا يحتاج إلى وعظ وإرشاد، ولا ما مو وظيفتنا إحنا، وظيفة الخطباء المربيين وظيفتنا، وظيفة شريفة لكن مو وظيفة مثل النتيجة. واضح؟ أنا معلم مدرس ما أقصد هذا، أكشف طريق لك أمامك. هنا الفلسفة إذا سماء اليقين هو هذا بعد، لا علم وراء العلم البرهاني. الفلسفة قسمها الحكماء أن قلنا إلى فن الكليات وفن المجردات. فن الكليات هذا المصطلح القديم، هو هذا الفلسفة عن العام والخاص، وظهرت في على لسان المرحوم السبزواري أو من قبله تقريبا حادثة، ولكن يسمى فن الكليات وفن المجردات أو الأثولوجيا أو الربوبيات، هذه كلها أسماء للفلسفة المعنى ليه الأخر اللي فن المجردات. ليه موجود في الإشارات؟ الإشارات ثلاث إشارات في القسم الثاني فقط. واضح؟ ف في الواقع الفلسفة معنى هي الشطر الكلي اللي هي الأحكام العامة للوجود أو فن الكليات، هي نفسها علم أصول العقائد. قلنا قبل ذلك النقطة بدي توجه لي بعد ما يعجب وما يعجب، علم أصول العقائد الذي بإذاء علم أصول الفقه الشريف، الفلسفة معنى العام فن الكليات، علم يبحث فيه عن الأحكام العامة للوجود بنحو عقلي برهاني مستقل. واضح؟ قواعد كلية تنقح في محلها بحيث تنتفع بها في مبحث الايه العقائد بعد ذلك. فعلم الشطر الكلي فن الكليات او الفلسفة معنى الاعم هي علم اصول العقائد، اذا اردنا نجعل لها مصطلح شرعي، واذا الفلسفة اعم من العقائد، يعني العقائد معنى الرؤية الكونية. الإلهيات بالمعنى الأخص هي علم العقائد، درسته في الإلهيات الشفاء أصول الدين الخمسة، التوحيد والمعاد والتوحيد والعدل والإمامة والنبوة والمعاد، درسناه في الشفاء أصول الدين الخمسة، في غير هذا بعد علم العقائد. فعلم العقائد هي الفلسفة بالمعنى الأخص. فإذا العقائد بأصولها وبنفسها هي نفس الفلسفة معنى، مش طبيعي. أما ما افتعلاه بعد ذلك المتكلمون غيرهم بالعلم العقائد والقدم العقائد يقول أصنع في الجدل، لا علاقة لها بالإيه؟ بالعلم العقائد. علم العقائد يعني الفلسفة، أصولها هي الفلسفة معنى العام. واضح أم لا؟ هذا أشرنا ليه وتعمروا فيه جيد. علم الكلام إحنا فهمت، علم الكلام يعرف أصنع في الجدل، وهذه المشكلة يا شيخ علي. علم الكلام ما عن شيء عند اسمه الكلام، ولا الفلسفة تعترف بشيء اسمه علم الكلام، ولا أن تعترف به، تعترف بشيء اسمه صناعة الجدل. وصناعة الجدل احنا لما حافظ عنها من الوضع، صناعة الجدل صناعة الخمسة الفلاسفة ارسطو بعد، حتى الخطابة احنا اللي علمنا ناس الخطاب، حتى الشعر أصول الخطابة والشعر والجدل موجود في صناعة الخمسة. الحكماء هم الذين وضعوه بحسب الغاية المطلوبة. أنت غايتك ما هي؟ غايتك معرفة الحق والحقيقة، ما في غير البرهان، سماء اليقين. غايتك إلزام الخلق وإثبات حقانية ما تعتقده أنت، الجدل، ما في غير الجدل. عايز تقنع الجمهور، ما في غير الخطاب، تأخذ الأنبياء وترقيهم. عايز تحرك المشاعر، الشعر والموسيقى. عايز تضل الناس، تضل الإعلامي وتغلطهم، المغالطة. مش أنت الغاية تعين نحو السلوك. هدفك ما هو؟ فأنت نسأل المتكلمين هدفكم ما هو من علم الكلام؟ هدفك إيه؟ المشكلة هي تقلب معرفة الحقيقة. يعني يستعمل المشهورات والمقبولات والمسلمات في وصول الحق، وهذه بدعة في صناعة المعقول. هم نفسها يناقضوا أنفسهم بها، هم ليس عندهم منطق غير منطق الأرضي، هم جميعا يحترمون ويقدسون المنطق الأرضي. منطق الأرضي منطق الأرضي منطق منطق الأرضي هذا مو منطق الأرضي. حتى بعضهم عندنا في البرهاني ما عنده اعتراضات، هو في حد عنده اعتراضات على الصناعات الخمسة أو هناك صناعات الستة ماشي، والعكس تقديسهم للمنطق ربما أكثر من الفلاسفة. الغزالي نفسه يقول من لا يعرف المنطق جاهل مطلق، ولا يصح صدق اسم العالم عليه. الغزالي وغير مو فيلسوف مثلا، واضح والف الراد وغيره والتفتزين وغيره، يرى محالا ان يصير اسال ميزه بين العالم والجاهل وعلم المنطق كيفيه الاستدلال. وقلبه في المنطق وحشوا على كتب المنطق وخذوا المنطق اكثر من الفلاسفه. المفروض انه وما هو منطقهم؟ هو نفس المنطق الرائج هذا، هو ما عندهم شيء جديد، هو هذا الاستغواش والقضايا والقياس. هو انت ارجع اكتبهم اللي ألفوها وسموها القصات المستقيمة او معيار العلم او محك النظر، حتى غيروا الاسماء لقي نفس المسائل المنطقة للأبواب التسعة المنطقة، ما عنده شيء جديد، تقبلها بقبول حسن. طيب احنا بيننا وبينكم المنطق، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم المنطق. فانت تريد الحق، تريد الحق بالبرهان. اذا تريد العقائد بالبرهان فانت فيلسوف. ما معنى علم الكلام؟ لا عايز تلزم الخص بما هو التزم به من المسلمات او من المشهورات، صناعة الجدل وهي موجودة وصناعة محترم ولا يقولنا القصة. صحيح علم الكلام يعني ليس له اي موقع من الاعراب، بعد عنده كلام مغاير هذا يرد علينا، احنا ما نعترف شيء اسمه علم الكلام اصلا ولا بعلم العقائد اصلا، عندنا فلسفة فقط. كان يقول ابن رشد اما تكون عامي مقلد على فطرة كما كان أصحاب النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام، يتكون فيلسوف، ما في شيء ثالث، يا جاهل يا عالم، يا مقلد يا عالم، مثل الفقه هكذا، يا ما تكون مقلد أو مجتهد، الطب هكذا، الهندسة، سيرة العقلاء هكذا يا أخي، في العقائد يتكون فيلسوف يتكون إيه؟ عامي على فطرة كما كان عليه الصحابة والتابعين، ما كان عندهم أكثر من هذا، مو كانوا فلاسفة ولا كانوا متكلمين، بسطاء. ايه هم بالفطرة مو مطلوب انت منك من في الاعتقاد غير ثلاث اربع كلمات فقط باتفاق فقهاء الشيعة والسنة، ما في ما عندك تعمق، هو مطلوب منك صح تكليفك اللي هو يعين الفقيه وهو الحق، هو في اكثر من هذا في اله واحد وارسل رسل الانبياء وجمع الناس يوم القيامة والسلام، العام مو مطلوب منك اكثر من هذا، اكثر من هذا في اجزر الفلسفة بعد. الشيء اللي بين بين هذا الطريق الاوسط بين هذا وذاك هي طريق الزائغين. الزيغ هو هذا، الزيغ من هو؟ الزيغ هو طارق طريقي الاجتهاد والتقليد كما يقول الفقهاء، لو يسمى بالجاهل في مصطلح الفقهاء. الجاهل يعني الزائغ، الجاهل عند الفقهاء مو يعني الذي لا يعلم، اللي يعني الزائغ طارق طريقي الاجتهاد والتقليد وعمله باطل قطعا باجماع الفقهاء. واضح؟ اللي اتفق صدق الواقع في النصوص. ولكن في العقائد نفس الشيء، يا اما يكون عامي يا اما يصير فيلسوف، ما محتاج انت. انت عايز تتعمق في العقائد ادخل بيت من ابوابها يا اخي، كسائر العلوم والصناعه، الطب والهندسه والفقه وعلوم القران والحديث، واضح؟ كسائر العلوم، احنا ما عندنا شيء يخالف سيره العقلاء. ارجعوا الى سيره العقلاء. ما سلكه المتكلمون خلاف سيره العقلاء، خلاف العرف، خلاف الشرع، خلاف العقل. جاءوا باشياء ومباني كما يقول ابن رشد لا يعرفها الانبياء، انما الانبياء طريقهم طريق الفطره والعرف. ولا يقبلها الحكماء لأن خلاف البرهان. وهذه البدعة وهذا هو الزيغ. واضح أم لا؟ فإذا ما نتكلم أكثر من هذا. الفلسفة الشطر الكلي وهو الفن الكليات وفن المجردات.
هذا المصطلح تفضلت فيه إلى إياس المعنى العام أصول العقائد. أصل أصول الإلهيات هو البرهان، فالحال أنه لا يدرك الإلهيات المعنى العام.
لا، الأصول برهان منهج. أنت في هذا مثلا عم بتنقح قواعد العلة والمعلول. العلة والمعلول وجوه الإمكان هو الفعل، المقولات العشرة هذه تنقحها بالبرهان بنحو مستقل. العقائد قائمة تحتاج إلى أصول، إلى أصول قواعد. يعني مثلا أحسن، نعم، هذا منهج، هذا منهج هو نفسه، لكن أصول قبلها مثل حجية خبر الواحد. أحسن، لا مش هو هذا. يعني أنت عندما تقول حجية خبر الواحد، هذا مسألة أصولية، هل خبر الواحد حجة أم لا؟ مو مسألة فقهية، مسألة أصولية تحتاج إليها حتى عندما تأتي إلى السنة وتستنبط حرمة لحم الأرنب بخبر الواحد يكون حجة لي. طب من قال أن خبر زرارة حجة؟ قد ثبت في علم أصول الفقه أن خبر الواحد حجة. واضح أم لا؟ نفس الشيء، أنت مثلا عايز تعرف ما هي العلاقة بين الخالق والمخلوق، بين الله وبين العبد، مسألة عقائدية. يقول بناء على الله هو العلة والمخلوق هو المعلول، نفس أحكام العلة والمعلول تسري إليه أوتوماتيك بعد تلقائيا تطبيق. أحسن تطبيق اللي أنت نقحته في فن الكليات تطبقه في الأوتولوجيا في الربوبيات. واضح؟ ليس بسهولة بعد بحث القضاء والقدر يقول تتحل بسهولة جدا وسرعة. واضح؟ أحسن. بناء على هل الله جسم أم لا؟ بحث عقائدي. نقول بناء على تنقح ان الجسم مركب وانه ممادي والله ليس هكذا، فكل بناء يعني ارجاع لليه لقواعد نقحت. وهو ده الفرق الفارق بين المتكلم والفيلسوف. الفرق هو ان الفيلسوف ينطلق من فن الكليات ويذهب الى العقائد اللي هي في السولوجي. المتكلم ينطلق من النصوص الدينيه الظاهرات العرفيه ويروح للعقائد. واضح ام لا؟
يمكن
تقريب يعني بوجه آخر فلسفة المعنى العام والإلهيات، المعنى
العام
أشبه
بقواعد
القواعد
الفقهية.
لا، أصول
منطق.
أصول
القرآن يعني في
المنطق. أنت برأيك أنت مسألة عقائدية عايز تعرف العلاقة بين الله والناس، مسألة عقائدية. لا أنا مجبور ولا مخير أو مفوض إلي الأمر، بحث عقائد مثلا عقائدية. لا، هو المنهج هو منهج البرهان، العقل البرهاني، لكن انت محتاج حتى تصنع قواعد فقهيه وبحث، لكن في النتيجه محتاج الى اصول وقواعد تطبقها اللي يميز الفيلسوف عن المتكلم. وهذا ان في اصول منقحه بطريقه عقليه جاهزه عند التشبيه وبالتشبيه. طيب يعني انت بدون الشطر الكلي لا يمكن ان تاتي وتثبت الايه الأصولية. نعم، لكن بالطريقة تعال تبدأ الأول أنك تحاكم بين المناهج المعرفية، هذا فطولي لا بأس. يعني كمقدمة احنا قبل الدخول في الفلسفة بندرس منطق، بندرس برهان، بنظرية المعرفة، ثم تأتي بعد ذلك تطبيق البرهان لاستنباط قواعد وأصول عامة لاستنباط الأحكام العقائدية. بهذا الشكل لا بأس، التفصيل والإجمال هذا واضح أم لا حبيبي؟ بذلك قال في الشطر الكلي من حكمة ما فوق الطبيعة وفيها مسافة. المسافة الأولى يعني الباب الأول من الصرحة الأولى في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ في التقديم والتصدير. المسافة الأولى أو الباب الأول في الواقع يبحث عن أحكام الماهية والوجود، كما شفتم في علاج الشفاء مدخل الماهية والوجود، هذا الباب الأول، وأحكام الوجود والعدم. في الفلسفة المغربية، الفلسفة اليونانية المشائية، كان مدخل الفلسفة من الطبيعيات يعني من الحركة، وأهم مبحث كان يدخلون منه مبحث القوة الفعل الحركة بعد. كانوا تقولون من من المتحرك واحتياجه إلى المحرك، وبعد ذلك ينتهي إلى المحرك الذي لا يتحرك دفعا للتسلسل، وإثبات المبدأ الأول للوجود لبرهان طبيعي واضح. لذلك ابن رشد صرح أن إثبات واجب الوجود على أسس الطبيعيات إثبات الأصل. هذا مدخله واضح، مدخل القوة الفعل والحركة. الفلاسفة الإسلاميين مشعين من الفارابي غير المدخل بالكلية ودخل من باب الماهية والوجود مو القوة والفعل. هذا مدخل الماهية والوجود بقى التفصيل ما موجود أصلا في التعليم الأول ولا في شروح ابن رشد، واضح حتى ابن رشد لم يفهم. وهذا باب مليء بالخير والبركة، فتح أبواب لا حصر لها في معرفة الباري سبحانه وتعالى. في باب يفتح ألف باب كما يروى عن الإمام علي عليه السلام، علمني باب من علم كل باب يفتح الباب مفاتيح العلم، هذه من ضمن الأبواب اللي تفتح لك ألف باب. المدخل الصحيح للواقع عن طريق الماهية والوجود، أن كل بوب زوج تركيبي من ماهية ووجود. فأما دخلوا من هذا الباب ماهية وجود وظهر مسألة الإمكان، الإمكان النهوي مو الإمكان الاستعدادي اللي كان ماتي، الإمكان النهوي تنقح، واحتياج الممكن إليه إلى واجب، وهذا الواجب لابد أن يكون وجوده إيه؟ عين ذاته بعد حتى ما يحتاج إليه إلى شيء آخر، هذا يصير ممكن أول انتهى الواجب بالذات. إذن تم إثبات حقيقة الباري سبحانه وتعالى وتعريفه بعنوانه الواقعي وهو واجب الوجود الذاتي، وهذا فتح لك أبواب الإلهيات كلها. طلعت كل الصفات بعد ذلك الذاتية والفعلية والثبوتية والسلبية مبدأها وملاكة وحده والأوسط هو إيه؟ الوجوب. من الوجوب بدأ له أبواب الإلهية كلها، الصفات والأفعال لله سبحانه وتعالى ومراتب الوجود والصدور وقاعدة الواقع، هذا كله مترتب على هذا المدخل المبارك للواقع وللوجود. واضح أم لا؟ فإذا بحث الماهية والوجود هو كان من مختصات الفلسفة المشرقية المشائية الإسلامية، واضح أم لا؟ وهو هنا المسافة الأولى في هذا. وفتح أيضا مباحث الأطراف الماهية والوجود كما سيأتي عندما جاء اثنين أيهما الأصيل، بدأ السؤال العقلي يسأل أيهما الأصيل والمتحقق في الأعيان. فالمهم يقول المسافة الأولى من الصرحة الأولى في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ، مو مبادئ. أنتم قرأتم في أثناء البرهان العلم ما هي؟ أي علم مركب من ثلاثة أجزاء، ما هي؟ المبادئ والمسائل والموضوع. المبادئ يعني ما منه البرهان، ما منه البرهان، والموضوع ما له البرهان، ومسألة ما عليها البرهان. مبادئ العلم مبادئ تصورية، مبادئ تصديقية كما بينا في نص البرهان بالتفصيل. هنا يقول تجري مجرى المبادئ، ما معنى هذا؟ المبادئ على نحوين، مبادئ للعلم كله كما بينا في نص البرهان، ومبادئ ليه؟ لبعض المسائل. أليس كذلك؟ نعم، تجري مجرى المبادئ هي هذا، يعني مو مبادئ للعلم كله وإنما لبعض ليه؟ أبواب العلم. ما مشكلة مبادئ الباب الأول صير مسائل الباب الأول صير مبادئ إليه للباب الثاني، ومسائل الباب الثاني صير مبادئ الباب إليه سافر. مو لكل العلم، لكن في مبادئ عامة كلها مثل أصل العلية، هذا مبادئ لكل الفلسفة، واضح أم لا؟ فتجري مجرى المبادئ يعني هي المبادئ الخاصة، يعني مبادئ لبعض المسائل مو لكل المسائل.
ما يكون مبدأ للعلم
في مبدأ العام، مبدأ الخاص من ميزة يجري مجرى المبدأ، يجري المبدأ لنكون لبعض. في تقدمة جملة في جملة هي أنا مجموعة من الأصول، تجري مجرى المبادئ في التقديم والتصدير، التقديم والتصدير يقدم به العلم أو يصدر به ليه؟ العلم، واضح؟ يعني في الرؤوس تصير من مقدمة العلم. تجري مجرى المبادئ، إذا المبادئ تصرف المبادئ العامة فقط، مبادئ العلم يعني لكل مسائل العلم، مبادئ قلنا صناعة البرهان، واضح؟ لكن هذا لبعض العلم، فكالمبادئ، واضح؟ الخاص يشبه العام لكن ليس هو العام. في التقديم والتصدير وفيها فصول ثلاثة كما قلنا، الباب الأول فيه ثلاثة فصول، فصل أول فيه تحديد الحكمة التي هي فوق الطبيعة وتحصيل موضوعها. هذا هو الفصل الأول. تحديد الحكمة يعني تعريفه، وتحصيل الموضوع. تعريف العلم من الرؤوس الثمانية للعلم. تعريف الفلسفة ما هو؟ التعريف، تعريف العلم قد يكون تعريفا رسميا بالغاية مثلا، وقد يكون تعريفا حديا حقيقيا بالجنس والفصل. تعريف الغاية ما يحتاج تحصيل الموضوع. أنا أعرف علم النحو بأنه العلم العاصم للسان من الخطأ في الكلام. تعرفنا تعرف صحيح، لكن هذا رسم النحو. بغض النظر عن موضوع النحو، أنا عرفت بالغاية، أليس كذلك؟ العلم الحافظ للسان من الوقوع في الخطأ في الكلام. هذا تعريف رسمي بالغاية لعلم النحو. ولكن أنا إذا حصلت موضوع العلم يصبح موضوع العلم هو الفصل المقوم لتعريف العلم. يعني النحو إذا نقحت موضوعه وعرفت أنه الكلمة من حيث البناء والإعراب، يبقى تعريف علم النحو ما هو؟ هو العلم الباحث عن الكلمة حسب البناء والإعراب. العلم جنس مشترك معنا، الباحث عن الايه؟ عن موضوعه، احوال موضوعه. لماذا؟ لان الفصل هو الذي ما به الامتياز، الذاتي الذي به الامتياز، والعلوم تتباين بموضوعاته. فاشتر هو الموضوع هو فصل التعريف، لكن احوال الموضوع طبعا. فالنحو هو العلم الباحث عن موضوعه، يعني عن احوال موضوعه، عن احوال الكلمه من حيث البناء والاعراب. الطبيعيات موضوعها ما هو؟ الجسم من حيث الحركة والسقوط. تعريف الحد للطبيعيات ما هو؟ هو العلم الباحث عن الجسم من حيث الحركة والسقوط. وهل مجرة؟ واضح أم لا؟ فإن إذا أردت تعريفا حديا تحديد للعلم لمجموعة مسائل هي لابد تحصل الموضوع. طيب صحيح أم لا؟ وإلا ممكن خذ الموضوع؟ نعم هو شيء طبيعي، احنا لابد تعملك تعريف العلم حتى تبحث عن موضوعه بالغاية مثلا، ممكن تعرفه بالغاية هذا. المهم الفلسفة موضوعها ما هو؟ هو الوجود من حيث هو موجود، أو الموجود من حيث هو موجود. هذا موضوع الفلسفة. فإذا يصير إذا عرفنا الموضوع هكذا، التعريف يصير إيه؟ العلم الباحث عن الموجود من حيث هو موجود. هذا حد الفلسفة، العلم الباحث عن أحوال الموجود من حيث هو موجود. حد الفلسفة بالجنس والفصل. صحيح أم لا؟ طبعا طبعا نبحث عن أحوال الموضوع، عورة ذاتية. ولكن هنا حصلت بدعة في تعريف موضوع الفلسفة، أو تعريف موضوع الفلسفة هو الوجود، خصوصا بعد ما جاءت أصالة الوجود، جعل الوجود في كل وجود. ويخرجون لا شيء عواقب سيئة جدا، وحتى جعلوا مباحث الماهية كلها خارج اللي ما هو لازمها هي هذه، سيما بحث استطرادية خارج عن العلم، إن البحث عن الوجود والوجود هو الأصيل والماهية اعتبارية، الحق والأحكام الماهية بالعدم بالعدميات، يعني على حاشية العلم، وليس يعني يخرج معظم العلم أصلا. هذا معنى العام كلها تندفع أصلا، تخرج عن العلم. واضح أم لا؟ فهنا يقول لك في النتيجة لا، هو موضوع الفلسفة كما سيأتي هو الموجود مو الوجود، والوجود ليس إلا معنى ليه الموجود. بداية الفرمطة هي هذا معنى، بداية الفرمطة هي هذا معنى وجود. يعني ايه؟ يعني موجود، لا في شيء اسمه وجود عند العرب ولا في القرآن ولا في السنة ولا في شيء. هذا اكثر منها واضح، اللسان العرفي واللغوي والمشهور عند جميع الفلاسفة والحكماء والمتكلمين والفقهاء والخطباء والأدباء هو الموجود. واضح ام لا؟ اول من استعمل الوجود هم الصوفية، خصوصا الشيخ الكبير محي الدين يا ايها الوجود المطلق، واضح يخاطب الباري سبحانه وتعالى بالوجود، وصار الى الفلسفة. والا الوجود هذا خلاف لغة العرب اصلا كما تأتي في البحث الان. المهم هو عايز ينقح الموضوع الحكمة انه هو ايه، هو الموجود وليس ليه الوجود، والوجود معنى الموجود كما سيأتي. فإذا تلقح الموضوع تم تحليل له تعريف الحكمة بسهولة. قال فيه تحديد الحكمة التي هي فوق الطبيعة، يعني متفزيقة ومراء الطبيعة، وتحصيل موضوعها. وأقول أولا لما أتيت من الحكمة اليمانية النضيجة والفلسفة الإيمانية البهيجة، هذا بين الإيمانية واليمانية قبل ذلك، الناطق بقوارع فضلها الشارق لبيان هذا الكتاب البارق الفارق. يعني هذه الفلسفة الناطق، هذا وصف لها بعد جملة وصفية، التي ينطق بقوارع، القوارع يعني الصوت العظيم يعني العظمة، الناطق بعظمة فضلها بعظم فضلها، ما هو الشارق، الشارق فاعل الناطق، واضح؟ الذي ينطق بفضلها الشارق عن المنير لبيان هذا الكتاب، هذا الكتاب البارق الفارق، البارق يعني اللامع المنير، الفارق يعني بين الحق والباطل، يعني هذه الحكمة التي ينطق بقوارع فضلها المبين لهذا الكتاب الذي هو بارق وفارق بين الحق والباطل، الناطق بقوارع فضلها الشارق لبيان هذا الكتاب البارق الفارق. شأنا قدسيا، شأنا مفعول ثاني لأتيت، أتيت شأنا مفعول ثاني لأتيت، أتيت شأنا قدسيا وجاها ملكوتيا ومكانا عقليا ومقاما روعيا. هذه كلها تبين كمالاته النفسية، يعني يثني على نفسه. الشارق يعني المبين أو الشارح. شأنا قدسيا وجاها ملكوتيا ومكانا عقليا ومقاما روعيا، الروع يعني القلب أو النفس، يعني يشير إلى أنه أطيق بفضل هذه الحكمة، فضل هذه الحكمة اليمنية، شأن نفسي ملكوتي عقلي عالي. لا إيه، الناطق الناطق بقوارع فضلها، ما أنا اسم فاعل هذا الناطق صحيح، الشارق فاعل، إيه الذي الشارق يعني المشرق لهذا الأمر لبيان هذا الكتاب الورق. الذي يشرق يعني يبين هذا الكتاب. ثم يقول لم يكد، وضحنا العبارة سقط بعدها وموجودة، ولو مقانا روعيا انتهت، لم يكد ولم يكد يصل إليه أحد مثلا، ربما العبارة سقط في النسخة. في الفصل الأول عنوانان، تلويح استناري، تلويح يعني من التلميح، تلويح يعني تلميح، تلميح يعني إشارة سريعة، ولمح لك يعني أظهر لك الأمر سريعا، فتكون في حكم الايه التنبيه، واضح؟ المحت لك يعني أنك فاهم شيء واضح، بس بحاول أنبهك عليه، كما قلنا الإشارات والتنبيهات، الإشارات للمطالب النظرية والتنبيهات للمطالب البديهية، فتكون من باب التنبيه الواضح، الواضح لا يوضح وإنما ينبه عليه قد يغفل عنه. فقال تلويح استناري يعني تلميح وإشارة وتنبيه نوراني. لماذا استعمل هذا اللفظ؟ لأن هذا البحث الذي هو سيرطرق إليه هو في إثبات أصالة الماهية واعتبارية الوجود، وأن هذا أمر من البديهية الواضحة، واضح؟ ومجرد أن هذا الأمر ما شيء جديد هو الذي كان عليه الحكماء كما سنشير. فتلويح الإثنائي لتنبيه النوراني على أصالة الماهية واعتبارية الوجود، واضح؟ قال عسيت أن أثبتك على التفطن بأن ليس الوجود حقيقته إلا نفس الموجودية بالمعنى المصدري، أي سيرورة نفس الماهية في ظرف ما، لا معنى ما ينضم إلى الماهية أو ينتزع منها فيجعل مناطا لصحة انتزاع الموجودية وحمل مفهوم الموجود. فلعل المتحقق أنه ليس في ظرف الوجود إلا نفس الماهية. هذه البداية. هنبدأ الفرمطة هنا. أنت شوف توجه جيد جيد جدا. هو الرجل ما عنده شيء جديد، هو أحيا ما كان غائبا، ولا هو كلامه هنا جرت تنبيه كما قال تلويح يبين هذه المسألة. طبعا المسافة الأولى بفصولها هي من أهم وأشرف الأبواب اللي فيها بحث أصالة الماهية وأصالة ليه، وأنا من أجلها شرعت في هذا الكتاب، يعني استوفى البحث في هذا الكتاب. الكتب الأخرى عنده مبعثرة مو بالتركيز والترتيب، هذا واضح. هنا ثلاثة بحوث: بحث لغوي، وبحث منطقي، وبحث فلسفي. لغوي منطقي وفلسفي. لنبقى هنا فترة من الزمن، ما مشكلة ان هذا الاساس والمنطلق لهيبنا عليه السيد رحمه الله مطالبه. البحث اللغوي هو بحث المصدر والمشتق، المصدر عند العرب إما حقيقي وإما صناعي. هذه بحث بالتفصيل متجرة في كتاب سيبويه، يعني أكثر كتب المنطق للأسف مو متعرضة لها، الكتاب أو الشافية أو الكتب اللي هي متطورة في المنطق. المصدر إما حقيقي وإما صناعي. المصدر الحقيقي هو مبدأ الاشتقاق الذي منه يتحصل المشتق، لذلك يسمى مبدأ الايه؟ الاشتقاق. مثل البياض يشتق منه الابيض، صحيح؟ السواد اسود، العلم العالم، وهذا فالمصدر الحقيقي هو مبدأ الاشتقاق، والمشتق هو الوصف. كل أبيض الجسم أبيض، واضح؟ أما المصدر الصناعي ما هو؟ هذا اعتبار صنوع، وما سر وجود فلسفة وجود المصدر الصناعي ما هي؟ هو أنه في عرض المشتقات هناك إيه؟ أسماء جامدة. الذي يقابل المشتق هو الجامد كما قرأته في النحو، لاسمه جامد أول ما حصل النحو بعد جامد ومشتق. الجوامد يعني التي لم تنتزع منه من مصدر، مثل الرجل، الخشب، الحديد. الجوامد أسماء جامدة لم تنتزع من مصدر قبلها، أليس كذلك؟ فكونها لم تشتق من مصدر قبلها صنعوا لها مصدر، صنعوا لها ايه؟ مصدر. فالخشب صنع له الخشبية، حديد حديدية، الرجل رجولية، واضح ام لا؟ فالمصادر الصناعية مع مصنوعة اولا بالذات الجوانب. ولكن بعد ذلك اصروها الى المشتقات ايضا. فصنعوا للأبيض الأبيضية. بعد نبدأ. لا 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 لا، هذا مصدر حقيقي، هذا مصدر صناعي، صناعي بعد اعتبار مصنوع. لا لا لا، حياتي المهندس اصبر شوي، واضح ام لا؟ مصدر صناعي صنع للجوامد ثم اصروه الى ليه؟ إذا المشتقات لفلسفة معينة، بلحظة أنه هو المشتق الذات ثبت لها مبدأ الاشتقاق، فبلحظة الذات جامدة، فقالوا يا ما في مانع أيضا. ولكن لها غرض، لها فائدة، لها معنى. الأبيضية، الفوقية، الأعلمية، هذه كلها مصادر مطنوعة. إذا بحسب الترتيب في مقام الثبوت، أول شيء ببدأ الاشتقاق وهو المصدر الحقيقي، ثم المشتق، ثم المصدر له الصناعي. المصدر الصناعي متأخر عن المشتق، والمصدر الحقيقي متقدم على المشتق. واضح؟ واضح إلى هنا؟ إلى هنا انتهى البحث اللغوي، ما عندنا كلام أصلا. البحث اللغوي انتهى انتهى. إن عندنا ثلاث مقامات: مصدر حقيقي لو مبدأ الاشتقاق، ثم المشتق الذي هو الوصف، وصف الجسم أبيض، ثم المصدر الصناعي وهو ليه الأبيضية. فعندك بياض، أبيض، أبيضية، هذه هي مراتب ليه التسلسل والترتيب والترتب. هذا البحث اللغوي. أما البحث المنطقي أعتقد الوقت الآن انقضى، نكمله غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.